بسم الله الرحمن الرحيم. النصيحة للإنتاج الإعلامي بالأحساء تقدم فماذا بعد الحق إلا الضلال. اعرف الحق
فإذا عرفت الحق
فماذا بعد الحق إلا الضلال.
فماذا بعد الحق إلا الضلال. التبرج، السبور، الخمور، العهر، الزنا، الأفلام، المسلسلات التمثيليات، الشواطئ الخليعة، يظلمون أنفسهم وذرياتهم وأهاليهم بهذه الموبقات وهذه الذنوب ثم يقودون مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم:
لتتبعن سنن من كان قبلكم عدو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
عبد الله، لا تكتم الحق
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
أسباب الضلال:
الظل،
أسباب الضلال،
الهوى،
أسباب الضلال،
خطوات الشيطان،
أسباب الضلال،
اتباع السنن،
أسباب الضلال،
تعظيم الصور،
أسباب الضلال،
تقديم طاعة المخلوق على طاعة الخالق،
أسباب الضلال،
ترك السنة وتعطيل الحدود الشرعية،
أسباب الضلال،
الأمان الباطلة،
أسباب الضلال،
البدعة،
أسباب الضلال،
التأويل الباطل،
أسباب الضلال،
والعصبية الجاهلية،
أسباب الضلال،
العجب والغرور.
ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري يصحبنا في محاضرة بعنوان فماذا بعد الحق إلا الضلال،
وهي جزء من آية من سورة يونس. قال فيها الباري جل وعز بعد أن قال في مطلعها ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، ووالله ثم والله إن الإنسان لو عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه ولم يعلم غير هذين الأمرين ولم يعمل إلا بهذين الأمرين لكفاه، ولا ضمن بإذن الله تعالى أن يدخل جنات النعيم. فإذا عرف الإنسان الحق وعمل به وعرف الباطل واجتنبه وابتعد عنه، فماذا يريد بعد ذلك؟ والحق بحمد الله واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، ولذلك فإن الإنسان بإمكانه أن يعرف الحق حين يطلب الحق مضانه، فيجده في كتاب الله ويجده في سنة رسول الله، فإذا عرفه والتزمه سهل عليه بعد ذلك أن يجتنب الباطل، لأن الباطل كثير لا كثره الله، وأهل الباطل كثيرون لا أبقاهم الله. فلذلك عليك أيها المسلم أن تعرف الحق فقط، اعرف الحق، فإذا عرفت الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا فإن أعداء الملة وأعداء الدين يريدون أن يخفوا هذا الحق عن الجماهير، يريدون أن يخفوا هذا الحق عن الناس، لكن هل يستطيعون أن يطمسوا معالم الحق بالكلية؟ كلا، لا يستطيعون، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل الحق وشرعه وهو الذي تكفل بحفظه جل وعز. فلذا لجأوا إلى محاولات أخرى، فحاولوا فيما حاولوا كتمان الحق، كتمان الحق، أما طمس الحق فهذا مستحيل. وأحاديث صبيان من يظن بأنه سيحجب الحق عن الناس فهو واهم، وهو أجهل من حمار أهله. لكن لجأوا كما لجأ اليهود إلى كتمان الحق، فقال عز وجل عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فإذا الطريقة الأولى والوسيلة الأولى هي محاولة كتمان الحق، أو على الأقل لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبيد الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خرج مع علي رضي الله عنه في خروجه المشهور إبان النزاع مع معاوية رضي الله عن الجميع. فلما أوشك الصحابة على الاتفاق رفع الخوارج المصاحف على أسنة الرماح وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. فإذا يلبسون الحق بالباطل، ويلبسون على الناس بمحاولة خلط كلمة الحق بكلام الباطل والعياذ بالله تعالى. وهذا كذلك يذكرنا بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان وقيل له بأنهم يكذبون وأنهم يصدقون، فقال: تلك الكلمة من الحق يلقيها يسترقها الشيطان ثم يلقيها على أذن الشيطان الذي أسفل منه، وهكذا وهكذا حتى يلقيها الشيطان الأخير في أذن الكاهن فيقر بها في أذنه قر الدجاجة، ثم يخلطون معها 100 كذبة. فيخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس الحق ببعض الباطل، وبذلك تلتبس الأمور على كثير من الناس، فما يعود كثير منهم يعي ما الحق في القضية من الباطل فيها. وقد يلجؤون إلى التكذيب بالحق كلية، كما قال الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وينتج عن هذه التصرفات وعن رد الحق أو تلبيس الحق بالباطل، ينتج عنه والعياذ بالله إما حرمان الهداية، كما قال الله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. فحرمان الهداية هو أولى النتائج المرة لرد الحق أو لتلبيسه بالباطل والعياذ بالله. والنتيجة الثانية التخبط، فما يعد الإنسان يعي ما الحق من الباطل وما الخير من الشر. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط، ما عادوا يميزون بين الصواب والخطأ، ولا بين الهداية والضلالة، ولا بين الحق والباطل. وكذلك ينتج قسوة القلب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب هي نتيجة طبيعية لرد الحق والعياذ بالله. هذه الأمور التي تنتج عن رد الحق جامعها الضلالة أو الضلال أو الباطل، سمه ما شئت، وهو الذي ذكره الله في قوله: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا فشرح الحق وتوضيح الحق ليس هو موضوعنا في هذه الليلة، وإنما الموضوع هو أن نتكلم عن الضلالة والعياذ بالله، وأن نوضحها ونوضح أسبابها، ونذكر أهم دعاة الضلالة حذرا منهم والعياذ بالله تعالى. فما أسباب الضلالة؟ هناك جملة كبيرة وكثيرة من الأسباب التي توقع الإنسان والعياذ بالله في الضلال، فمن أولها الظلم. قال الله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والظلم دركات وظلمات، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وأعظمه وأشنعه وأبشعه هو الشرك بالله والعياذ بالله. قال الله تعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد، فإن أكثر أهل الأرض والعياذ بالله على الشرك الأكبر، على الشرك الأكبر. حتى لو أنك تصفحت كتاب بعنوان التوحيد بين الواقع والمأمون، وجدت المؤلف يكتب إحصاءات ويجمع إحصاءات عن عدد المشركين الموجودين الآن على وجه الأرض، فيقول بأن عدد سكان الأرض يبلغون اليوم 6,000,000,000 إنسان، يعني 6 مليارات. 5 من هؤلاء 5 من 6، يعني 5,000,000,000 إنسان كلهم على الشرك والعياذ بالله تعالى. وحتى 1,000,000,000 مسلم الذين ما زلنا منذ عقدين من الزمان ونحن نفاخر بهم، لو نخلناهم وصفيناهم لا وجدنا العدد اليسير من هؤلاء هم الذين على العقيدة الصحيحة. وإن شئت أن تتأكد فاذهب إلى الأضرحة والمشاهد في طول العالم الإسلامي وعرضه، تجد قبر من يسمى بالسيد البدوي في بلد ما يحج إليه في العام الواحد 3,000,000 إنسان يدعي الإسلام. ووفق إحصاءات المجلس الأعلى الصوفي في بلد عربي، فإن عدد الطرق الصوفية تبلغ 60 طريقة على الأقل، وهذه الطرق الصوفية أكثرها شركية وثنية. هي في الواقع 60 طريقة، لكنها تتشعب وتتفرع إلى طرق وطرق وطرق، فتصبح الصوفية أشبه بأخطبوط مترامي الأطراف. هؤلاء يعدون في نظرنا ضمن 1,000,000,000 مسلم. ولو بحثت ونظرت لوجدت الملل والنحل والملل الكثيرة تنتشر في طول العالم الإسلامي وعرضه، ومع ذلك فإننا نعدهم ضمن 1,000,000,000 نسمة من المسلمين. أما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم النفس بالمعاصي. اسمحوا لي أن أتناول كثيرا من عناصر هذه الكلمة باختصار سريع لطولها وتشعبها. ظلم النفس بالمعاصي، وهذا لا يخفى على الكل، فإن الإنسان إذا ارتكب معصية ما وذنبا ما فقد ظلم نفسه التي اؤتمن عليها في الواقع، فهو مؤتمن على نفسه، ولكن للأسف الشديد ظلمها حين أوردها المهالك. ما هذه الدشوش التي تملأ أسطح منازلنا؟ أليس من ظلم النفس وظلم الأهل والذرية؟ ما هذه القنوات التي بالمئات تملأ بيوتنا وتعرض لأولادنا وبناتنا كل شيء إلا العفة والفضيلة والشرف. أليس هذا من الظلم العظيم؟ خلق الله الخلق ليعبدوه وليؤمنوا به ويوحدوه ويصلوا له ويحجوا إلى بيته ويعظموه، فإذا بهم يتسمرون أمام القنوات وأمام الدشوش وأمام هذه الملاهي وعلى الشواطئ وعلى البلاجات المختلطة وفي الأسواق وفي كل مكان، ويستعدون في هذه الأيام للسفر إلى الخارج إلى بلاد الكفر والعهر والفجور والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يقولون نحن مسلمون نحن مسلمون، يظلمون أنفسهم وذرياتهم وأهاليهم بهذه الموبقات وهذه الذنوب ثم يقولون مسلمون. ومن الظلم كذلك ظلم الزوجات وظلم الجيران وظلم وظلم أنواع كثيرة نعرض عن التفصيل فيها مراعاة للوقت. ومن الظلم كذلك ظلم الآخرين بالتهم الباطلة بالتهم الباطلة. القاعدة: إن كنت ناقلا فالصفحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. هذه القاعدة عند أهل العلم. إن كنت ناقلا تقول بأن فلانا قال كيت وكيت فاذكر الصفحة اذكر المرجع، وإن كنت مدعيا فالدليل، وبغير ذلك فأنت متهم بأنك حمال حطب وحمل تحمل مهبة ودب، لا تتوثق من المعلومات. ولذلك فقد اتهم كثير من الشرفاء بتهم باطلة. ونحن حتى لا يكون الكلام إنشائي ينبغي أن نذكر أمثلة ونوثق المعلومات حتى يكون الكلام له وقع في النفوس، فما جئنا لهذا المكان إلا لمزيد من تجلية الحق وتوضيحه وطمس للباطل ومحاربته. هذا الإمام، الإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قاد الدعوة السلفية في هذه البلاد، تعرض لتهم خطيرة بالباطل. من أهمها أن اتهم الشيخ ودعوة الشيخ بأنها خارجية تكفيرية، خارجية تكفيرية. وكتب في هذا من كتب، وناوى الشيخ من ناوى، حتى عاداه في بلاد نجد فقط 20 عالما. واغتر بهذه التهم أئمة فضلاء وعلماء فحول، منهم صاحب التفسير العظيم فتح القدير الشوكاني رحمه الله، ومنهم كذلك محمد بن ناصر الحازمي الشيخ المعروف، ومنهم كذلك علامة الهند علامة البلاد الهندية محمد بن صديق حسن خان. فهؤلاء اتهموا الشيخ، بل يعني بصورة أوضح اغتروا بما قيل في الشيخ من التهم. فها هو الشوكاني يقول، يقول عن الشيخ وعن دعوة الشيخ: ولكنهم يرون، يعني الشيخ محمد وتلاميذه، ولكنهم يرون أن من لم يكن داخلا تحت دولة صاحب نجد وممتثلا لأوامره خارج عن الإسلام. وأما الشيخ محمد بن ناصر الحازمي فكان فيما قال بعد أن مدح الشيخ قال: لكن أنكر عليه خصلتان، الأولى تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقات لا دليل عليها، والأخرى التجري يعني الجرأة في سفك الدماء المعصومة بلا حجة ولا برهان. وأما محمد بن صديق حسن خان صاحب التفسير صاحب الكتب السلفية العظيمة في العقيدة مع بعض الملاحظات اليسيرة على بعضها، فقد قال فأعلن في كتابه ترجمان الوهابية براءة أهل الحديث من الوهابي من الوهابيين، لأن الوهابيين يعرفون بإراقة الدماء. قالها الشيخ محمد بن صديق حسن خالد. فهذا الشيخ الشيخان قبله وقعوا ضحية للتلبيس الذي لبس على شيخ الإسلام على دعوته، فهذه تهم باطلة، لكن بحمد الله رجعوا عن هذه التهم. لكن نحن أوردناها لنبين أن الإنسان قد يغتر وإن كان صاحب فضل وإن كان عالما عظيما وإن كان له قدم راسخة في العلم، قد يقع في إيش؟ ضحية للتهم الباطل التي تحاك هنا وهناك ويرمى بها ذاك أو ذاك. فيجب على الإنسان أن يتوثق وأن يتقي الله عز وجل في اعتقاده وفي ظنه وفي أحكامه. أما السبب الثاني من الأسباب التي تسبب الضلالة والعياذ بالله فهي الهوى، أو هو الهوى. قال الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يضلك عن سبيل الله، هذا الخطاب لمن؟ لمن؟ لنبي معصوم، ومع ذلك يقول له الله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والحكم بالهوى يوجد في مجتمعات المسلمين قاطبة، ولا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. حتى الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها في حديث المخزونية التي كانت تسرق المتاع يوم الفتح، فلما سرقت وأمر النبي عليه السلام بأن تقطع يدها قيل من يشفع فيها؟ قالوا لن يشفع فيها إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فشفع فيها أسامة. فقام عليه السلام مغضبا وخطب خطبة عصماء وقال مقولته الشهيرة إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر بها فقطعت يدها وهي مخزومية قبيلية، قطعت يدها. قالت عائشة في حديث آخر ثم تابت وحسنت توبتها. فالحكم بالهوى يقع فيه بعض القضاة ويقع فيه بعض الناس الذين يتولون أمورا تشابه القضاء. مثال: يتقدم طالبان أو ثلاثة أو أربعة للإعادة في الجامعة وتكون المجاميع متقاربة، فيقدم فلان وربما كان أقل مجموع من الآخرين، يقدم لأن والده معروف لدى فلان، أو لأنه جار للمسؤول فلان. ألا يحدث هذا؟ يحدث. تقدم اثنان أو ثلاثة لوظيفة ما فيقدم الأقل كفاءة والأقل أمانة لأنه معروف معروف. فهذا من الحكم بالهوى والعياذ بالله، وهذا أيضا من الوسائل التي ومن الأسباب التي توقع الإنسان في الضلالة عياذا بالله تعالى. وأما السبب الثالث فهو خطوات الشيطان. قال الله تعالى عن هذا اللعين لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أقسم قسما على إضلال الناس، ومع ذلك فإن الناس آخر من يدري يعصون الله ويشركون بالله ويفعلون الأفاعيل، يرتكبون الكبائر ويسرقون السرقات ويهتكون الأعراض ويسفكون الدم المعصوم الحرام تلبيسا من الشيطان والعياذ بالله. بل وصل الأمر ببعض الناس إلى عبادة الشيطان نفسه، فنشأ عبدة الشيطان في بعض بلاد المسلمين والعياذ بالله تعالى. كنا نقرأ قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فنراجع كتب المفسرين فنجدهم يقولون عبادة الشيطان طاعة في عبادة الأوثان والأصنام وإلى آخره، وهذا حق. فإذا بالزمان يدور دورته وإذا بالأيام تدور ويطلع علينا ويخرج علينا أناس يعبدون الشيطان نفسه ويسمون أنفسهم بأنهم عبدة الشيطان ويفاخرون بهذا والعياذ بالله تعالى. وأما السبب الرابع فهو اتباع السنن، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم عدوى القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والآن انظر، اخرج من هذا المسجد إلى الشارع وتجد كيف يتبع الناس سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى. يا مسلمون، نحن نسأل: عبادة القبور هل هي من الإسلام في شيء، أم هي عبادة موروثة عن النصارى واليهود؟ راجع ما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فقال عليه السلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أو كما قال عليه السلام. فعبادة القبور وافدة، واتباع لسنن من كان قبله. يا مسلمون، تعظيم التصاوير هل هي من الإسلام في شيء؟ أبدا، وافدة من عند اليهود والنصارى. هذه التماثيل التي توجد في شوارع وفي عواصم البلاد العربية للزعماء والحكام، هل يعرفها المسلمون؟ أبدا، وإنما هي من اتباع سنن من كان قبلنا. التبرج، السفور، الخمور، العهر، الزنا، الشواطئ الخليعة، الأفلام، المسلسلات التمثيليات، هذه هل يعرفها المسلمون؟ هل هي من شريعة الإسلام أم هي من اتباع سنن القوم والعياذ بالله تعالى؟ لا شك، أنها من اتباع سنن من كان قبلنا، بل واتباع حتى المعاصرين ممن لا دين لهم. ولذلك جاء في بعض روايات البخاري قيل لرسول الله: كفارس والروم؟ قال: نعم، كفارس، مع أن فارس ليسوا بيهود ولا بنصارى بل مجوس. فنحن نتبع كل من هب ودب، كل من هب. فالمسلم حين يعطل عقله أو يؤجر عقله للآخرين فبعد ذلك لا يساوي عند الله شيئا، لا يبالي الرب جل وعز بهذا الإنسان في أي واد هلك، بل حتى المباريات والمسابقات الرياضية والكرة، هل هي من الإسلام في شيء أم هي تقليد أجنبي بحت؟ نحن لا نحرم لعب الكرة لكن بحدود، ولا نحرم الرياضة لكن بحدود، لكن هل الذي يجري الآن أليس هو اتباع لسنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة؟ بلى ورب الكعبة، فكل ما صنعوا شيئا صنعنا مثله. حتى من يسمى بالحكم في مباريات كرة القدم يسمونه حكم. فإن هذا الحكم تعارف اللاعبون على أنه يلبس لباسا أسودا، فمنذ سنوات غير اللباس بالغرب، أصبح يلبس أحمر، جاكيت أحمر أو قميص أحمر، فأصبح الحكام في البلاد العربية يحكمون الكرة ويحكمون هذه المباريات يلبسون نفس اللبس، ولو لبس غدا أزرق سيلبسون أزرق. أهم شيء وش لبسوا؟ نلبس مثل ماذا فعل؟ نفعل مثل، خلاص لنا سنوات حكام كرة أسود، الآن بدأوا إيش يقلدونهم حتى في لبس القمصان، القمصان التي يرتديها هؤلاء الحكام حكام الكرة. فالمقصود أن الناس يتبعون سنن من كان قبلهم حذو القدة بالقدة، وسواء كانت حقا أو كانت باطلا لا يبالي. أما الأمر الخامس فهو تعظيم الصور، تعظيم الصور، فإن تعظيم الصور سبب من الأسباب الرئيسة للضلال والعياذ بالله تعالى. قال الله على لسان الخليل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الصور والتماثيل والآلهة التي تنصب في الشوارع وفي غير الشوارع وتعلق، هذه أيضا من أسباب ضلال الناس والعياذ بالله تعالى. والتصوير جاءنا بمصائب وطوام كثيرة، التمثيليات، الأفلام الداعرة، الأفلام الإباحية، الصور، المجلات، أليست كلها قائمة على التصوير؟ كلها على التصوير. فالصور هي التي عرت النساء، وهي التي جمعت بين الرجال والنساء في مشاهد محرمة في تمثيليات وأفلام، فشؤم التصوير لا حدود له، بل إن التصوير هو الذي آل ببعض النساء المحافظات أن يرفعن الحجاب وينزعن الحجاب من أجل الصورة. وأما السبب السادس فهو تقديم طاعة المخلوق على طاعة الخالق. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يضلوك عن سبيل الله، فيا أخي لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. قال الله: وقليل من عبادي الشكور. فكن من القليل يا عبد الله، ولا تغتر بالكثرة، فإن يوم القيامة حين يجمع الله الخلائق كما جاء في الصحيحين يقال لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. 199 من هؤلاء من 1000 إلى النار وواحد إلى الجنة. لعمرك إن الأمر لخطب ولشديد ولمهول، ولا نجاة إلا لمن نجاه الله وسلمه الله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يحذر طاعة المخلوق كائنا من كان، وإن كان والده، إن كان والده نعم، وإن كان أميره نعم، وإن كان عالمه شيخه نعم. قال الله عز وجل عن فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه، ماذا قال عنه؟ قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. فأضل فرعون قومه وما هدى. وكذلك العلماء لا يطاعون إلا بالمعروف، لا قوامة لأحد على هذا الدين، الدين لله، ولا يقبل من أحد إلا ما وافق الدليل، فإذا خالف الدليل فلا عبرة بقوله كائنا من كان، كائنا من كان. جاء من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، خرجه أصحاب السنن بسند جيد، قال لرسول الله لما تلا عليه رسولنا عليه السلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني النصارى واليهود، وهو كان نصراني، كان نصرانيا، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه؟ ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فلذلك ينبغي أن تحذر من الأخذ عن كائن من كائن إلا بالدليل، إلا بالدليل، فلا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. أما السبب السابع من أسباب الضلالة والعياذ بالله تعالى، فهو ترك السنة وتعطيل الحدود الشرعية. واسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أن أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا الكلام يقول عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين. فرجم المحصن إذا زنى، من نكح في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك، فيستحق الرجم حتى الموت. وصرح عمر هنا قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، رجم ماعزا عليه السلام ورجم الغامدية، هذا ثابت. اقرأ في بعض الكتب الآن تجد أن بعضهم ينكر شريعة الرجم، يقول الرجم هذه عبارة عن قضية ممكن نقول أنها قضية عين، بل ينكرها بالكلية ويقول لا تتفق مع رحمة المصطفى عليه السلام. النبي رحيم ورؤوف وبعثه الله بدين الرحمة والتيسير، فلا يعقل أن يأمر بالرجم، فينكر فريضة موجودة في سنة المصطفى ثابتة في الصحاح وأجمع عليها أهل العلم قاطبة بالإجماع، لكن بعضهم ينكر هذا مع أنه من أهل السنة. لا تظن أني أعني الخوارج أو المعتزلة، خوارج المعتزلة ينكرون هذه الشريعة، لكن نحن لا نتكلم، نتكلم عن أهل السنة. عن أهل السنة فإن بعضهم ينكر هذا، وقد علق الألباني رحمه الله على مختصر مسلم فقال: قد وقع ما حذر منه عمر رضي الله عنه، فوقع فيه الخوارج والمعتزلة وبعض المعاصرين. ونحن لا نريد التسمية، لكن نقول أنه يوجد من ينكر هذه الشريعة التي حذر من إنكارها عمر، وبعضهم قال: أنا لا أنكر، الحديث موجود لكن هو من باب التعزير لا من باب الحد، وهذا خطأ كسابقه إن لم يكن أشنع. السبب الثامن الأماني الباطلة. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال ابن كثير: قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب قبله، فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال ابن كثير: والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان، أي العبرة بطاعة الله واتباع شرعه. هذه الأماني الكاذبة هي التي أفرزت مقولات من مثل التقوى.